بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تكلمنا عن قواعد المناظرة في القياس وقواعد الاستدلال وقواعد الاعتراض. سيتحدث الناظم في هذه الأبيات الآتية عن حالة وجوب القياس، متى يجب القياس، متى لا يصح القياس. فقال: وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل منع الدليلين، وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع. قال الشارح: يعني أن من أصل منع الدليلين على حكم واحد أوجب وجوب الشرط أن لا يوجد نص أو إجماع موافق لحكم الفرع خاص به غير دال على حكم الأصل. بمعنى إذا وجدنا فرعا مشمولا بدليل من إجماع أو نص، فعندئذ لو افترضنا وجود قياس لإثبات حكم هذا الفرع فهذا باطل لأصل، وهو أنه يمتنع أن يوجد دليلان على حكم واحد. فقال هنا وجوب شرط. ما معنى وجوب الشرط؟ أي لا يصح القياس في موارد النص والإجماع، ذلك لأن حكم الفرع يكون ثابتا بالنص والإجماع، ومحل القياس فيما لا إجماع فيه ولا نص. قال: والمجيز، أي المجيز لاجتماع الدليلين على حكم واحد. قال: والمجيز وهو الأكثر، أي الذين أجازوا ذلك هم الأكثر. لا يشترط ذلك إلا الغزالي والآمدي، فإنهما أي الغزالي والآمدي يشترطان انتفاءهما أي النص والإجماع مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد. إذن هما يقولان يجوز أن يجتمع دليلان على مدلول واحد، لكنكم إذا أردتم أن تتكلموا معنا في باب القياس فإننا لا نجيز أن يكون حكم الفرع ثابتا بنص وإجماع ثم تجرون قياسا بعلة، وهذا لا يجوز. هذا كلام المانعين، أن يكون الحكم للفرع ثابتا بالقياس والنص والإجماع. لماذا؟ قالوا: لأن الحاجة إلى القياس حيث لا نص ولا إجماع. فإذا كان الحكم ثابتا بالنص أو بالإجماع فما حاجتنا إلى القياس؟ إذن نحن لا نحتاج القياس في هذا الأمر. إذن محل اتفاق أن القياس لا يجوز مع مخالفة القياس للنص والإجماع. يعني إذا قلنا هذا حكم ثبت بقياس مع أنه خالف هذا الحكم للفرع إجماعا أو نصا، هذا محل اتفاق، تمام؟ وكذلك اتفقوا على أنه يجوز القياس عند عدم وجود النص والإجماع، واختلفوا إذا كان هناك نص وإجماع، واتفق حكم القياس مع النص والإجماع، فهل نعتبر القياس عندئذ مع أن الحكم ثابت بأصل الإجماع أو بأصل القياس؟ إذن هناك محل إجماع. أن يقيس أحدهم اليوم قياسا ثم يخرج بحكم مخالف لنص فهذا قياس باطل. أن يأتي أحدهم اليوم بقياس ثم يخالف إجماعا فهذا حكم باطل اتفاقا. طيب، ما هو محل الاختلاف؟ أن هناك إجماعا ونصا يدلان على حكم، وأعدنا استنباط ذلك الحكم بقياس جديد، هذا محل خلاف بين الفقهاء. إذن ما نشهده اليوم من أن يأتي أحدهم إلى أقيسة فيستنبط بتلك الأقيسة أحكاما مخالفة للإجماع أو للنص فهذا قياس فاسد لا يحل ولا يشرع ولا يجوز من أصله أصلا. هو نفسه القياس ليس له مسوغ شرعي وليس له أصل وهو غير جائز شرعا. ثم قال وأصل بتشديد الصاد المهملة، يقال أصل الشيء إذا جعله أصلا أي قاعدة. والتأصيل أي التقعيد، نقول التأصيل معناه التقعيد. أما إذا كان حكم الفرع منصوصا عليه كحكم الأصل فقد اشترك في النص عليهما، يعني عندئذ يكون الفرع مشمولا بحكم الأصل، وقد تقدم قوله وحيثما يندرج الحكمان في النص. وحجة المجيز أي المجيز أن يجتمع دليلان على حكم واحد، وأن يكون القياس أيضا مفيدا لذات الحكم الذي أفاده أصل النص وأصل الإجماع. قال وحجة المجيز فيما إذا كان النص الدال على حكم الفرع غير الدال على حكم الأصل هي، هذا ضمير فصل، أن ترادف الأدلة على المدلول الواحد يفيد زيادة الظن، بمعنى أنه يقول لك إذا وجد حكم دل عليه نص وإجماع وقياس فإن هذا يفيد زيادة الظن على ذلك الحكم لوفرة الأدلة وترادف الأدلة، بخلاف ما إذا كان النص الدال على حكم الأصل والفرع واحدا، لأن العلة المستنبطة من الحكم الذي هو ثابت في الأصل والفرع بمقتضى نص واحد على حد سواء فلا تقوية. هذا يستدل للمجيزين للقياس في حالة وجود نص، وبالمثال يتضح المقال. على سبيل المثال نقول إن تحريم النبيذ على سبيل المثال ثابت بالقياس على تحريم الخمر، ودليل تحريم الخمر هو الآية. فإذا قلنا إن الآية الكريمة تدل على تحريم النبيذ بوصفه خمرا، لأن الخمر ما خامر العقل، وبالتالي أستطيع أن أثبت حكم النبيذ بالنص. فإذا قلت إن الخمر ما خامر العقل فإن قوله تعالى إنما الخمر يشمل النبيذ والمخدرات والحبوب المهلوسة، إذن باللغة هي تحت النص. طيب ماذا لو قلت إن هذه المخدرات وهذه الحبوب المهلوسة ليست مشمولة بالخمر، لأن الخمر عند العرب من أصناف معينة من التمر والعنب وما إلى ذلك والشعير، يعني هي أصناف ستأتينا في دروس قادمة إن شاء الله في موضوع الاستدلال باللغة والاستدلال بالقياس. فعندئذ أنا سأقوم بقياس، فالمستدل على تحريم النبيذ والمخدرات بالنص عنده هذا الدليل، والذين استدلوا بالقياس أضافوا علة، فيكون تحريم النبيذ والحبوب المهلوسة بدليلين، بدليل من النص والقياس، فأفاد القياس عندئذ زيادة في التقوية وهو ما يتعلق بمعنى العلة. فيكون النبيذ محرما بشموله باللغة في النص وبشموله في العلة، أليس في هذا زيادة أدلة؟ نعم. وعليه فإن المخدرات محرمة تحريما أشد من تحريم الخمر لما فيها من الأوصاف الزائدة على ضرر الخمر، وهذا يكون بالتعليل ولا يكون بمجرد النص. فعندئذ نقول إنما بناه الأصوليون من طريقتهم في بناء فروع الشريعة على تقوية الأدلة وعلى تقوية الاستدلال على فروع الشريعة بمنهج يزدوج فيه العقل والنقل ويتساندان ولا يتعاندان ويتعاضدان ولا يتعارضان. هذا هو شرع الله الذي هو لقوم يعقلون، وهو كذلك لقوم عرفوا حدود الكتاب العزيز في نصوصه، فجمعوا بين الظاهر والعلة، وهذا هو مذهب الراسخين في العلم. إذن بناء على قوله أن العلة المستنبطة هي موجودة في الأصل وموجودة في الفرع بمقتضى نص واحد، سيقول لنا ويرد علينا فلا تقوية، لا يوجد تقوية، لأن العلة أصلا التي استندتم إليها هي ثابتة بذلك النص، فهل تريدون أن تكون العلة أقوى من النص الذي ثبتت به؟ هذا كله تنافس في قوة الاستدلال على الشريعة. فعندما تجده متمسكا بالنص أو متمسكا بالعلة فكلاهما يؤديان إلى مراد الشارع ومقصوده في التنافس بين العلماء في تقوية الاستدلال على الشريعة والمناظرة في إثباتها، لا المناظرة في نقضها، كما لو جاء أحدهم بقياس على حكم يخالف أصل الإجماع وأصل القياس. أما بيان قوله وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع، قال الشارح ببناء يرى للمفعول، يعني أنه يشترط في حكم الفرع ألا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل، فإن ذلك ممنوع، وبالمثال يتضح المقال. قال كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فلو أن أحدهم قال بما أن التيمم طهارة من الحدث وتجب فيه النية لقوله تعالى فتيمموا، التيمم معناه القصد، ولا يوجد دليل في الوضوء على النية، فنريد أن نقيس الوضوء على التيمم في وجوب النية بناء على أن كليهما تعبد وطهارة من الحدث، فيقول لك كيف تريد أن تقيس الوضوء المتقدم في التشريع على التيمم المتأخر؟ قال فإن الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحي حين التكليف بالصلاة، والتيمم تعبد به سنة 5 من الهجرة في غزوة بني المصطلق. كيف تريد أن يكون الأصل متأخرا وهو التيمم والفرع متقدم، فعندما شرع الوضوء لم يكن هناك تشريع للتيمم، فكيف تعرف أن ركن الوضوء النية ولم يشرع التيمم بعد أصلا وهو الأصل؟ قال الشارح وروى الطبراني أن نزول آية التيمم كان في غزوة بعد غزوة بني المصطلق، وروى ابن أبي شيبة ما يدل عليه، قال المحشي وهذا هو الأقرب، إذ لو جاز تقدمه لزم ثبوت حكم الفرع عند المكلفين حال تقدمه من غير دليل عليه وهو ممتنع. كيف تريدون أن نكون مكلفين بقياس الوضوء على التيمم ونحن لا نعلم التيمم ولم يشرع بعد، فكيف تقبلون هذا القياس؟ قال لأن ثبوت حكم الفرع محال على أمر متأخر وهو القياس على حكم الأصل المتأخر. قال فيلزم تكليفهم بأمر غير معلوم لأنه لم يثبت حكم الأصل ولم تعلم علته ولا وجودها في الفرع، وإنما امتنع ما ذكر بناء على عدم جواز التكليف بالمحال. فمن المحال أن يكلف الشارع بالقياس في فرع متقدم على أصل يأتي بعده بسنين، فلو كلف العبد كما قلنا إن معنى التعبد بالقياس هو التكليف به، فلو كنا مكلفين بالقياس وهو حكم النية في الوضوء قياسا على التيمم الذي لم يشرع بعده، فهذا يعني أن الأصل غير موجود، والتكليف بالقياس عندئذ هو تكليف بالمحال، وهذا لا يجوز شرعا لأن التيمم متأخر والوضوء متقدم، فلا يجوز بناء فرع متقدم على أصل متأخر بعده بسنين، فمن هنا يكون التكليف بالقياس مستحيلا. إذن الخلاصة في أحكام الفرع أن الفرع في القياس ركن من الأركان، فقد يكون الفرع هو الحكم في الفرع، أو يكون الفرع هو محل الحكم، لكن كما قلنا إن دليل الأصل لا يمكن أن يكون فرعا لأن الحكم ثابت بالقياس، هذا دليله وليس النص. لابد من وجود معنى مشترك بين الأصل والفرع، وأن القياس قد يكون قطعيا ويفاد منه القطع، وكذلك هناك قياس الأدول، والمقابل للقياس القطعي هو قياس الأدول، وقد تكون الأدولية من حيث إن العلة ظنية في الأصل أو أن العلة في الفرع دونها في الأصل، مع أنهما متساويان كما بينا في شرط العلة أن تكون مساوية في الفرع والأصل. وكذلك نوهنا بأن التساوي في العلة بين الفرع والأصل قد يكون بالنوع وقد يكون بالجنس، وأما العلة في من حيث المعنى فنقول إن المعنى هو بين الفرع والأصل، كما هو في الحال في القياس على الرخص، فإننا نقول إن القياس كان قياسا لمعنى الرخصة وليس في جنسها. عندما نتكلم عن أصول القياس وقواعد القياس لابد أن ننظر فيما حولنا من موضوعات في القياس، مثلا قياس مثلا الحظر على المطر في جمع الصلوات، فيا ترى الذين جمعوا بسبب الحظر الذي هو من أوامر الدفاع، حظر من أوامر الدفاع، يا ترى هل هؤلاء الذين جمعوا بسبب الحظر وقاسوا الحظر على المطر، فهل هم فعلا درسوا قياسا صحيحا وتأكدوا من أن قياسهم مساو في النوع أو في الجنس؟ هل قياسهم في العزائم كقياسهم في الرخص؟ هل فيما لو أردنا أن نعترض عليهم فيكونون هم المستدلين؟ يا ترى هل عندهم قواعد الاستدلال والمعارضة فيمكن أن نعترض عليهم بقواعد هم ألموا بها قبل أن يجروا قياسهم ذاك؟ هل يمكن أن يردوا بنفس النقاش رفيع المستوى الذي درسناه في قواعد المناظرة، أم أنها من بادي الرأي، بمعنى أن هذا ما ظهر لهم وما وقع في نفوسهم؟ هل نحن فعلا في واقعنا المعاصر أمام نظام معرفي للقياس في المسائل المستجدة؟ وإن أردنا أن يعني نقيس فعلا فإننا نقيس على وفق قواعد بينة، أم أن مجرد المشابهة العشوائية فقط ما بين شيء وآخر فنعد هذا فرعا وذاك أصلا؟ هل المشاهد التي نراها فعلا عندما نقرأ في الأقيسة المعاصرة نرى هذه الأصول والقواعد ماثلة أمامنا في تلك الفتاوى؟ هل نجد فيما حولنا من استنباطات في موضوع القياس نجده جاريا على سنة واحدة منتظمة وعلى قواعد بينة واضحة؟ أم أننا عندما أثرنا هذه الموضوعات في درسنا عن الفرع وعن كلام الأصوليين في كيفيات الاعتراض وعن تدبير الأصوليين للاختلافات التي يمكن أن تطرأ بينهم في موضوع التنظير في مجال القياس، هل وجدنا هذا في تلك المقالات أو تلك الفتاوى أو تلك الدراسات وجدناها واضحة؟ مثلا الاعتراض على المستدل لابد أن يكون بنقيض الحكم أو ضد حكمه، كيف يمكن أن يرد المستدل على المعترض؟ ما هي الدفوعات التي يمكن أن يتقدم بها المستدل على اعتراضات المعترضين؟ ما هي الضمانات التي تضمن لنا أن هذه المعارضة وهذه المناظرة ستؤدي في النهاية إلى إضافات معرفية وإلى بيانات علمية وإلى تراكم علمي ومعرفي، أم أننا في هذه الوقائع التي تفشو وتنتشر نجد أن حالة من التناقض والتهادم بما يسمى بالترجيح، وما هو إلا تنحيط؟ ما هي قواعد الترجيح بين الأقيسة إذا كنت ستقوم بعملية قياس؟ ما هي قواعد الأقيسة؟ كيف يمكن أن تقيس؟ هل أنت عندك مسالك العلة؟ لو اعترض عليك معترض في قوادح العلة كيف يمكن أن تجيب؟ وهذا ميدانه واسع فيما سنأتي إليه إن شاء الله تعالى من ما يتعلق بقوادح العلة ومسالك العلة. فلذلك في المناظرة في العلة أحال على كتاب التعارض والترجيح اللي هو يتكلم عن موضوع التعارض بين الأقيسة والترجيح بين الأقيسة. هل نحن أمام خطب وعظية تكون نتائجها أقيسة وفتاوى لكنها لا تجري على أي أصل من أصول القياس ولا على أي قاعدة من قواعده؟ نحن نتساءل هنا في أننا في بنائنا المعرفي وفي بنائنا العلمي للعلوم الشرعية نقول إن هذه الشريعة تمتلك نظاما معرفيا في التأصيل والتقعيد وفي ميزان الشريعة. عندما تكلمنا عن تجاذب الأصوليين فيما يتعلق بالحكم الثابت بالنص، هل يمكن أيضا إثباته بالقياس؟ هؤلاء ملتفتون إلى العلة الذين يريدون أن يضيفوا إلى الإثبات بالنص والإجماع الإثبات بالقياس. هؤلاء يريدون أن يكتفوا بالنص، فتجاذبات هؤلاء الأصوليين تنتهي بنا إلى نقطة التوازن بين العلة والنص، وأن هذه الأمة لا تهمل العلة كذلك لا تهمل النص، وأن شريعة الله تعالى في التعبد بالقياس وبعلل القياس وكذلك بالنصوص. عندئذ لا نجد من يشتط نحو ظواهر النصوص وتضييع علل الشريعة، كذلك لا نجد من سيشتط في علل الشريعة ويهمل ظواهر النصوص، لأننا عندئذ نكون قد تواصلنا إلى نقطة توازن بين العلة والنص عبر هذا الحوار الذي يقوده الأصوليون في موضوع إثبات حكم هو أصلا ثابت بالنص، إثبات حكم بالقياس هو أصلا ثابت بالنص والإجماع. أما أن نجد أقيسة فاسدة تأتي بأحكام تناقض الإجماعات وتناقض النصوص، فعندئذ نقول هذه أقيسة مردودة ليس متعبدا بها في شريعة الله تعالى أبدا، وهذا محل اتفاق. ومحل اتفاق أيضا أن حيث لا يوجد نص أو إجماع أن نقوم بقياس. إذن أين محل البحث والخلاف؟ هو على فرض ثبوت حكم لفرع بالإجماع أو بالقياس، فهل نجري قياسا يثبت ذات الحكم بعلة أم لا؟ هذا هو محل البحث، وأكثر الفقهاء والأصوليين على أنه يمكن إثبات الحكم بالنص من كتاب وسنة ومن إجماع ومن قياس، كما نقول الإجارة ثابتة بالنص، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، كذلك ثابتة بالسنة، كذلك نقول أجمع الفقهاء على أن الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة، كذلك نقول إن علة الإجارة أنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا بالقياس، فنقول إن الناس غير قادرين على تملك الأعيان فليكونوا قادرين على تملك المنافع. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.